الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية على حرمة التزيين معتبرة سماع المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه في النساء. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على ثمانية مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى دلالة لفظ الكراهة على الحرمة، والمقدمة الثانية إثبات أن جر الثياب المساوق لطولها من مختصات النساء، وهذا ما يستفاد من نفس الرواية المعتبرة. والمقدمة الثالثة عدم إحراز كون الفاعل في مقام التأنث، فإذا تمت هذه المقدمات الثلاث ثبت بأن المحرم هو مطلق التشبه بالمرأة فيما يختص بها لوضوح عدم الخصوصية لجر الثياب. فحينما يقول الإمام عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء، الكراهة معناها الحرمة، أن يتشبه بالنساء التشبه بهن في خصوصياتهن باعتبار أن ماذا؟ باعتبار أن جر الثياب من مختصاتهن، ولم يحرز أن الفاعل في مقام التأنث حتى يقال بأن هذه الحرمة إنما هي للتأنث، لم يحرز أن الفاعل في مقام التأنث، فالحرمة إذن لمطلق التشبه بالمرأة فيما يختص بها. هذا تقريب الاستدلال بالرواية، إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد رفض الاستدلال بهذه الرواية، وحجته في ذلك أن قرينة المورد على حد تعبيره مانعة من ظهور لفظ الكراهة في الحرمة وموجبة للظهور في الكراهة المصطلحة. ومراده قدس الله نفسه الزكية من قرينة المورد هو عدم وجود القائل بحرمة جر الثياب على الرجل، مع أنه ليس أمرا قليل الابتلاء، بل هو أمر مبتلى به كثيرا. مع ذلك لم يوجد من الفقهاء فقيه واحد يصرح بحرمة جر الثياب، وهذا منبه على أن هذا الأمر مكروه وليس بمحرم، وإلا لو كان حراما وكان متعلقا بتكليف إلزامي لذاع وشاع، لأنه من الأمور التي يكون الابتلاء بها غير قليل. فعدم شيوع ذلك بل عدم وجود القائل بالحرمة منبه على أن جر الثياب مكروه وليس بحرام، يعني هذا أقصاه أنه مكروه وليس بحرام. فقرينة المورد مانعة من ظهور الكراهة في الرواية في الحرمة. وبذلك يعني بهذا التقريب لكلام الشيخ قدس الله نفسه يندفع ما استشكله عليه سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه، وتبعه في ذلك سيدنا الأستاذ دام ظله، من أن الكراهة في لسان النصوص أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة. هكذا أشكل عليه السيد الخوئي. فإذا كانت أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة فحينئذ حمل الرواية على خصوص الكراهة المصطلحة بلا موجب. نقول هذه المناقشة وإن كانت وجيهة في حد نفسها إلا أنها غير متجهة بالنسبة لما أفاده الشيخ قدس الله نفسه، لأن الشيخ في دعواه استفادة الكراهة من الرواية لم يستند إلى لفظ الكراهة. لو استند إلى لفظ الكراهة لكان الإشكال متجها عليه، وإننا استند لقرينة المورد، فالمناقشة معه من هذه الناحية أجنبية عن مدعى. ولكن كما لا يخفى بأن هذا الدليل لو تم فإنه لا يفيد الشيخ شيئاً، لأن هذا الدليل غاية ما يثبته هو حرمة التشبه، وما نحن بصدد إثباته هو حرمة التزيين، وهذا لا يثبت ذاك كما تقدمت الإشارة إليه سابقاً. وأما الدليل الثالث فهو ما عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. ودلالة هذه الرواية واضحة تقريبا، فإن النهي والزجر ظاهران في الحرمة، يعني النهي أقصد مادة النهي، فإن النهي مادة والزجر ظاهران في الحرمة، وقد تعلق بالتشبه فيما يلبس، كان ما يلبس من الثياب أم كان ما من غيرها، فيدلان على حرمة جميع أفراد التشبه باللبس. فهذه الرواية تدل حينئذ على حرمة مطلق التشبه باللبس عن طريق اللبس. وقد تأمل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في دلالة هذا الدليل بدعوى ظهوره في الكراهة، ولم يبين قدس الله نفسه الزكية وجه ظهور هذا الدليل في الكراهة، وهذا ما دعا المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه والسيد الأستاذ دام ظله للاستشكال عليه بأنه لا وجه لدعوى ظهوره في الكراهة، مع أن مادة النهي إن لم تكن ظاهرة في الحرمة فعلى الأقل هي ظاهرة في مطلق المانع الأعم من الحرمة والكراهة، وأما مادة الزجر فإنها أشد وأجلى ظهوراً من مادة النهي في الحرمة. فحينئذ ما هو وجه دعوى ظهور هذا الدليل في الكراهة؟ وقد يقال كما احتمل ذلك بعضهم بأن وجه الظهور في الكراهة هو نفسه الوجه المتقدم بالنسبة إلى الدليل السابق، والذي هو عبارة عن قرينة المورد، وذلك لعموم كلام الشيخ قدس الله نفسه، أن الشيخ يقول هكذا بعد أن ذكر الروايتين، قال: وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فيحتمل أن هذا التعليل بقرينة المورد تعليل لماذا؟ لظهور الكراهة في الروايتين. إلا أن هذا التوجيه يوجب أشدية الإشكال على الشيخ قدس الله نفسه من التوجيه السابق، وذلك لأن في الدليل السابق كان جر الثياب محل إجماع لا حرمة فيه، بينما المورد في هذه الرواية هو ماذا؟ هو تشبه الرجل بالمرأة والعكس، وهذا المورد كونه مكروها أول الكلام، فكيف يمكن أن يجعل قرينة على ماذا؟ على كراهة الرواية الواردة فيه. فهذا التوجيه لكلام الشيخ قدس الله نفسه أشد إشكالا من التوجيه السابق. وكيف ما كان فهذه الرواية ضعيفة سندا، لأنها مرسلة من مراسيل مكارم الأخلاق، ونظرا لكل هذه الإشكالات المرتبطة بالأدلة التي ذكرها الشيخ الأعظم، قال الشيخ قدس الله نفسه في نهاية المطلب: فإن الحكم لا يخلو عن إشكالين. فتحصل لدينا إلى هنا بأن الحكم، بأن الموضوع الذي نحن بصدد إثبات الحكم له وهو حرمة التزيين لم ينهض دليل على إثباته أو لإثباته، وبذلك انتهت النقطة الثانية من نقاط البحث. النقطة الثالثة من نقاط البحث هي حكم الخنثى على ضوء القول بحرمة التزيين. لو قلنا بحرمة التزيين وقيام الدليل على ذلك، فما هو حكم الخنثى حينئذ؟ والبحث حول حكم الخنثى كما نبه السيد اليزدي قدس الله نفسه في حاشيته وتبعه من جاء بعده، يتوقف على المفروغية عن أمرين. الأمر الأول: كون الخنثى التي نحن بصدد البحث عن حكمها من سنخ الخنثى المشكل التي لا يمكن إلحاقها بالرجال ولا بالنساء، لعدم ظهور شيء من العلامات الشرعية والعرفية المعينة لدخولها ضمن أحد الجنسين. والثاني هو عدم كون الأنثى جنسا ثالثا غير الذكري والأنثى، فإنه يوجد عندنا في مسألة الأنثى رأيان: رأي المشهور القائلين بأن الأنثى ليست جنسا ثالثا غير الذكر والأنثى، بل هي مندرجة حقيقة إما في هذا أو هذا. وعندنا رأي آخر بأن الأنثى جنس ثالث في قبال الجنسين. وهنالك من توقف في المسألة كالسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، فقال بأن أدلة الطرفين قاصرة عن إثبات حقيقة الأنثى كيفما كان. بناء على عدم كون الأنثى جنسا ثالثا، حينئذ نبحث عن الحكم هنا. وأما بناء على كونها من الجنس الثالث فحينئذ ماذا؟ حينئذ أصالة البراءة جارية في حقها، باعتبار أنها إن كانت من أحد الجنسين فحينئذ عندما تلبس ملابس الرجل تحتمل أنها أنثى، وعندما تلبس ملابس الأنثى تحتمل أنها رجل. أما إذا لم تكن من جنس الذكر ولا الأنثى فهي عندما تلبس ملابسهما لا هي بأنثى ليحرم عليها لبس الرجل، ولا هي بذكر ليحرم عليها لبس الأنثى. ولو شكت في التكليف فإن الشك في أصل التكليف مجرى لأصالة البراءة، إلا بالنسبة إلى التكاليف التي موضوعها الإنسان بما هو إنسانه، التي موضوعها الرجل أو موضوعها الأنثى. التكاليف التي موضوعها الإنسان بما هو إنسان منجزة في حق الأنثى وإن كانت جنسا ثالثا. فإذا المسألة مبنية على المفروغية من هاتين المقدمتين أو من هاتين الأمرين. بعد ذلك أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بأن الأنثى ملزمة بترك التزيين بكل زينة مختصة بأحد الجنسين. لو كانت الزينة مشتركة وكانت الثياب مشتركة فلا مشكلة، وأما إذا كانت الزينة مختصة فحينئذ يحرم عليها التزين بكلتا الزينتين، لأنها كما ذكرنا إذا تزينت بزينة الرجل فلعلها أنثى، وإذا تزينت بزينة الأنثى فلعلها من الرجال. فمن باب المقدمة العلمية القاضية بأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، يجب على الأنثى اجتناب كلتا الزينتين من أجل تحصيل العلم بامتثال الواقع، بعدم مخالفة الواقع، من أجل تحصيل العلم بعدم مخالفة الواقع، كما في سائر موارد الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي، ما لم يمنع مانع من المنجزية. فإذا يلزمها من باب منجزية العلم الإجمالي أو من باب المقدمات العلمية كما أشار الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، يلزمها اجتناب الملابس المختصة لكل من الجنسين. ولكنه رضوان الله تعالى عليه بعد أن حكى هذا الحكم عن جماعتين تأمل فيه وقال بأن حرمة التزيين ما هو المدرك لها؟ لا ريب في أن المدرك لها إن تم فهو ماذا؟ ما دل على حرمة التشبه، لأننا ذكرنا بأن المسألة لا دليل لها، فلو كان لها مدرك فهو ما دل على حرمة التشبه. وإذا كان هذا هو المدرك فالتشبه عنوان لا يمكن تحققه في الخارج إلا مع ماذا؟ إلا مع علم المتشبه. وأما إذا كان المتشبه غير عالم فإنه لا يتحقق العنوان الذي يترتب عليه أثر شرعي. وبما أن الخنثى بحسب الفرض لا تعلم بأنها ذكر أو ماذا أنثى، فعندما تلبس ملابس الرجل لا تعلم بحصول جهة الشباهة بينها وبين الرجل، وعندما تلبس ملابس المرأة أيضا لا تعلم بحصول جهة الشباهة بينها وبين المرأة، فلا يتحقق عنوان التشبه. فإذا لم يتحقق عنوان التشبه لم يكن وجه للقول بحرمة التزيين حينئذ، إلا أن هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم وهو خريط الصناعة الأصولية من عجائبه، ولذا قد أشكل عليه كل من جاء بعده بلا استثناء، ابتداء بالمحققين السيد اليزدي والمحقق الإيرواني وانتهاء بالسيد الخوئي وتلامذته، أشكلوا عليه بإشكال واحد وهو أنك يا شيخنا الأعظم أنت من شيدت في فرائد أصولك أن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، والخنثى في المقام وإن لم يكن لديها علم تفصيلي إلا أنها ماذا؟ لديها علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي لا يمنع مانع من منجزيته. فحينئذ لوجود العلم الإجمالي يلزمها ماذا؟ يلزمها ترك التزين بالزينتين، ولكن المدرك محل إشكاله. فتحصل من خلال ما ذكرناه أن حرمة التزين لم تثبت بدليل معتبر، كما أن حرمة التشبه للرجل بما يختص بالمرأة وكذلك تشبه المرأة بما يختص بالرجل أيضا لم يثبت بدليل معتبر. لذلك فإنه لا إشكال في لبس الرجل لملابس المرأة وفي لبس المرأة لملابس الرجل، وبهذا يندفع ما أثاروه من الإشكال حول التمثيليات التي تمثل فيها الشعائر الشريفة، من أنه يلزم من لبس الرجال لملابس النساء تشبه الجنس بالجنس الآخر، هذا يندفع من الأساس. كما أن أيضا من تمسك بمسألة التشبه لإثبات حرمة تغيير الجنس، تغيير جنس الذكر إلى الأنثى أو الأنثى إلى الذكر، أيضا هذا الدليل قاصر عن إثبات الحرمة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. نقرأ لو ما نقرأ شيخ؟ المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب. حرام لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال. وقلنا سابقا بأن حرمة لبس الذهبي وحرمة لبس الحرير لا ريب فيهما، وإنما الكلام في أن عنوان التزيين مع عنوان اللبس بينهما عموم وخصوص من وجه. وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات، وهذا في العادات كما سيأتي منه تنبيه على أن هذا يختلف اختلاف العادات. فرب لباس يختص بالمرأة أو يختص بالرجل في بعض المناطق ولا يختص به في بعض المناطق الأخرى كالعمامة، فإن بعض النساء في العراق مثلا يرتدين العمامة شيخنا، فهنيئا للمعممين على ما ذكره في المسالك. وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة التي تجعلها في وسطها والعمامة، ويختلف باختلاف العادات. واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي دلالته قصور، قلنا هو نبوي ليس بالتعبير الاصطلاحي، وفي دلالته قصور لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكري وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. وذكرنا بأن هذه العبارة تنحل إلى دعويين، والدعوة الأولى إما يراد بها معنى تأسيسي وإما يراد بها معنى تأكيدي للدعوة الأولى على ما تقدم يوم أمس. ويؤيده المحكي عن العلل، يعني يؤيد هذا الظهور. وقلنا لماذا قال يؤيد؟ لأن هذه الروايات التي ذكرها لا تنهض دليلا. ويؤيده المحكي عن العلل أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال، إلى آخر الرواية. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. نعم، هذا شروع في الدليل الثاني. فإذا الدليل الأول هو هذا، وتقدم وبين بأن في دلالته قصورا فلا يعتمد عليه. دليل الثاني: نعم، في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. فهنا قلنا بأنه من الدليل السابق التشبه يراد به التأنث، بينما هذا الدليل صريح في أن التشبه يراد به مطلق التشبه لا خصوص التأنث. فهذا تعتبرونه دليلا ثانيا كما هو الأقرب، أو تعتبرونه استدراكا لترميم الدليل السابق، لا مشكلة في البين. وعنه عليه السلام أيضا هذا إما تتميم للترميم وإما هو شروع في دليل الثالث. وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة. هنا وضعوا شرطتين قبل بقرينة وبعد المورد، والحال أن هذا غير تام لاحتمال أن هذه الشرطات قبل خصوصان، يعني وفيهما شرطة خصوصا الأولى بقرينة المورد، فتكون بقرينة المورد متعلقة بالأولى وليس بمطلق الروايتين. فوضع الشرطة هنا موجب رحمكم الله موجب لإرباك في فهم مراد الشيء، لأنه حينئذ بعد لا يتجه توجيه كلامه بالنسبة إلى الرواية الثانية بماذا؟ بالحمل على قرينة المورد، صير هذا الحمل على قرينة المورد فقط بالنسبة للرواية الأولى، وهذا ما ينبغي فعله. وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكاله. الحكم المذكور إما هو حرمة التشبه وإما هو حرمة التزين وإما هما معا، فإنهما معا ماذا؟ غير خاليين عن الإشكال، يعني هذا محتمل هذا محتمل، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكاله. ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو مردد بين اللبسين، إن كانت كذا فهذا وإن كانت كذا فهذا، فتجتنب عنهما مقدمتان، يعني مقدمة علمية التي هي منجزة في موارد شبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لأنهما له للخنثى من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه، وذكرنا وجه الإشكال في هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين.